أهلا بكل من يرافقنا في هذا الغوص المعرفي الجديد. أنا متحمسة جدا لحلقة اليوم، لأن بين أيدينا كومة، أو لنقل مصادر دسمة ومتنوعة جدا.
أهلا بك. فعلا المصادر اليوم تبدو للوهلة الأولى وكأنها من عوالم مختلفة تماما.
بالضبط، نحن نعتمد اليوم على العدد 66 من إصدار سبعة أيام حياتنا أسرتنا، وتحديداً بتاريخ 25 من فبراير 2026. ولو ألقينا نظرة سريعة على المحتوى، سنجد أنفسنا ننتقل من قرارات كبرى مثل إصلاحات الأراضي وتدبير الكوارث
مروراً بالدينامية المعقدة جداً للشهر رمضان، سواء اجتماعياً أو اقتصادياً،
وصولاً إلى أدق تفاصيل حياتنا اليومية، يعني علاقاتنا العاطفية، مصطلحات غريبة مثل فتات الخبز، وحتى ترتيب خزانة الملابس. قد يتساءل البعض، ما الرابط بين مرسوم حكومي لتمليك الأراضي وبين التمكين الاقتصادي أو قاعدة بسيطة لإنقاذ العلاقات الزوجية؟
هذا هو التحدي الممتع اليوم. الفكرة ليست مجرد سرد للأخبار، بل محاولة استخراج الزبدة المعرفية، أن نفهم كيف تتقاطع البنية المؤسساتية مع تفاصيلنا النفسية اليومية وبدون أي إرهاق معلوماتي.
طيب، لنبدأ بالصورة الكبرى. هناك خطوة حكومية حاسمة أثارت انتباهي في المصادر، وهي المصادقة على مشروع مرسومين لتحويل أراضي الجماعات السلالية إلى رافعة تنموية.
نعم، هذا ملف تاريخي ومعقد جدا.
صحيح، الأمر يأتي تنفيذاً لتوجيهات ملكية لتحديث الإطار المنظم، وبناءً على مخرجات حوار 2014. الفكرة الجوهرية التي لفتتني هنا هي مفهوم التمليك، أي نقل الملكية لذوي الحقوق بالمجان.
شوف، لفهم هذا التعقيد يجب أن نوضح أن هذه الأراضي كانت دائماً تدار بمنطق الانتفاع الجماعي وليس الملكية الفردية. يعني الفلاح يعمل في الأرض لكنه لا يملك سقا قانونيا باسمه،
وهذا يحرمه من أشياء بديهية، مثلا لا يمكنه رهن الأرض للحصول على قرض زراعي.
تماما، وهذا ما يعالجه المرسومان الجديدان. المرسوم الأول رقمه 2.25.1141 جاء ليعفي الأراضي الفلاحية البورية المخصصة للتمليك من رسوم المحافظات العقارية.
إعفاء كامل من الرسوم.
إعفاء كامل. والمرسوم الثاني 2.25.540 يعدل مرسوماً سابقاً لتعزيز الحكامة. الأثر هنا ليس قانونياً فقط، بل هو أثر اقتصادي مباشر.
تقصد تخفيف الأعباء المالية والإدارية.
بالضبط، عندما تمنح الفلاح الملكية مجاناً وتسهل الإجراءات، أنت تسرع اندماجه الاقتصادي. هذه الأراضي تتحول من مساحات شبه جامدة إلى رأس مال حقيقي يرفع المردودية التنموية للمنطقة ككل.
يعني الانتقال من عقلية تسيير تقليدية إلى اندماج في الاقتصاد الحديث، وهذا ينقلنا بسلاسة إلى موضوع آخر يتعلق بتدخل الدولة، لكن هذه المرة في أوقات الأزمات. المصادر تتحدث عن التدخل الحكومي بعد فيضانات العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان.
ملف الكوارث الطبيعية دائما ما يكون حساسا.
جدا، تم إطلاق برنامج دعم عاجل بقيمة 6,000 درهم لكل أسرة متضررة. وما استوقفني هنا هو الآلية الصارمة والشفافة المعتمدة لتوزيع هذا الدعم.
الاعتماد على لجان ميدانية، أليس كذلك؟
نعم، لجان ميدانية لتقييم المساكن والمحلات، واشتراط الإقامة الفعلية في المكان، وحتى أثبات الإجلاء، وذلك لمنع أي ازدواجية في الاستفادة.
هذه الصرامة ضرورية جداً. في أوقات الكوارث، الفوضى قد تؤدي إلى هدر الموارد أو ذهاب الدعم لغير مستحقيه. التقييم الميداني واشتراط الإقامة الفعلية يضمنان أن مبلغ 6,000 درهم يذهب للأسرة التي فقدت مأواها فعلياً، وليس لشخص يملك منزلاً ثانوياً مهجوراً هناك.
منطقي جداً، لكن في نفس الوقت، وحرصاً منا على نقل الصورة كاملة وبحياد تام كما وردت في المصادر، هناك رأي آخر. المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ثمنت التدخل الاستباقي الذي حمى الأرواح، وهذا أمر إيجابي جداً، لكنها انتقدت استثناء بعض المناطق من لائحة ما يسمى بالمناطق المنكوبة.
هذا النقد ينقلنا إلى الجانب القانوني الصرف لتدبير الأزمات. عدم إعلان منطقة معينة كمنطقة منكوبة ليس مجرد اختلاف في التسمية،
بل له تبعات على التعويض، صحيح؟
صحيح 100%. هناك القانون 110.14، وهو المتعلق بتغطية عواقب الوقائع الكارثية. إذا لم تصنف المنطقة كمنكوبة، فإن ساكنتها قد تحرم من آليات التعويض الشاملة التي ينص عليها هذا القانون.
إذن نحن هنا نعرض تباين الآراء حول تطبيق القانون بين الرؤية الحكومية في الاستهداف الدقيق والرؤية الحقوقية التي تطالب بتوسيع مظلة التصنيف.
بالضبط، هو نقاش مؤسساتي حول كيفية الموازنة بين حماية المال العام وضمان جبر الضرر الشامل لكل المتضررين.
طيب، دعنا ننتقل من بيئة الأزمات والكوارث إلى بيئة مختلفة تماماً نعيشها سنوياً، بيئة شهر رمضان. المصادر تقدم لنا أرقاماً عن رمضان لعام 1447 هجرية.
رمضان دائماً ما يخلق ديناميكية استثنائية في المجتمع،
لافتة للانتباه فعلاً. لدينا التكافل الاجتماعي في أبهى صوره. الحرس الملكي يشرف على توزيع 150 ألف وجبة إفطار، وهناك عملية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في إقليم سمارة شملت 5464 أسرة.
رقم كبير، وأعتقد أن التركيز يكون على العالم القروي.
بالضبط، الأغلبية في الوسط القروي. نتحدث عن 3086 أسرة. هذا الجهد الإنساني ضخم
وله دلالات عميقة. رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو إعادة هيكلة كاملة للروتين اليومي. هذا التغير الجذري يخلق تحديات في الإنتاجية وفي وتيرة الدرافة.
الجميع يشعر بانخفاض الطاقة نهاراً.
نعم، لكنه في المقابل يعزز الروابط الأسرية والتكافل. هذه الأرقام التي ذكرتيها تعكس كيف أن المجتمع والدولة يتحركان لسد الفجوات التي قد تظهر لدى الفئات الهشة في هذا الشهر.
لكن هناك فجوة أخرى يتحدث عنها الجميع، والمصادر طرحتها كمفارقة غريبة. لدينا تباطؤ رسمي في التضخم، تقارير تؤكد أن الأرقام تتراجع، لكن على أرض الواقع الأسر تواجه إجهاداً مالياً خانقاً في رمضان بسبب ارتفاع نفقات السلع الأساسية والموسمية. كيف نفسر هذا؟
هذه النقطة بالتحديد تسبب الكثير من سوء الفهم الاقتصادي. تباطؤ التضخم لا يعني انخفاض الأسعار.
يعني الأسعار لا تعود للخلف؟
أبداً، الأسعار تستمر في الارتفاع، لكن بوتيرة أبطأ من السابق. المواطن يعاني اليوم من أثار التضخم التراكمي للسنوات الماضية. جيوبه استنزفت بالفعل.
أضف إلى ذلك الاختلالات في سلاسل التوزيع.
تماماً، هذا هو لب المشكلة. تعدد الوسطاء يعني أن السلعة تخرج من عند الفلاح بسعر وتصل للمستهلك بثلاثة أضعاف. السياسات النقدية مثل رفع الفائدة وحدها لا تكفي لمعالجة هذا الإجلاد المالي.
يجب تعزيز الرقابة ودعم الإنتاج المحلي. وأيضاً بصراحة هناك دور على المستهلك. سلوكيات مثل التخزين المفرط في الأيام الأولى من رمضان تخلق طلباً وهمياً يرفع الأسعار.
صحيح، نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك ضرورة ملحة لتجنب الهدر الغذائي والمالي.
وهذا الإجهاد الاستهلاكي يترجم حرفياً في شوارعنا. المصادر نقلت لنا مشهداً من الدار البيضاء، حرب الأرصفة. العربات المجرورة والباعة الجائلون يحتلون الأرصفة لعرض التمور والشباكية، والنتيجة أن المارة يضطرون للمشي في مسار السيارات.
هذا المشهد هو ظاهرة سيسيو اقتصادية بامتياز، هو ليس مجرد فوضى عابرة.
هو صدام بين حقوق مختلفة.
بالضبط، معادلة صعبة جداً بين حق هذا البائع البسيط في كسب رزقه، خاصة في موسم مثل رمضان، وبين حق المواطن العادي في استخدام الفضاء العام بأمان دون التعرض لخطر حوادث السير.
والمقاربة الأمنية وحدها قد لا تكون مجدية دائماً.
الحل الأمني مجرد مسكن مؤقت، ما نحتاجه هو بدائل تنظيمية، أسواق نموذجية، مساحات مخصصة تحفظ كرامة هؤلاء الباعة وتنظم نشاطهم، وفي ذات الوقت لا تشل حركة السير ولا تصادر حق المشاة في الأرصفة.
البحث عن توازن في الفضاء العام، وهذا يقودنا بالحديث عن التوازن إلى قسم مختلف تماماً في المصادر، قسم أسرتنا، عالمنا الداخلي، العلاقات وعلم النفس.
انتقال من زحام الشوارع إلى زحام المشاعر.
بصراحة، هناك مصطلح استوقفني لأنه يبدو غريباً في هذا السياق، فتاة الخبز.
فتاة الخبز، أو بالإنجليزية bread crumbing.
نعم، ما هو هذا السلوك في العلاقات؟ المصادر تصفه بأنه سام جداً.
هو فعلاً تلاعب عاطفي خطير. تخيلي شخصاً يرمي للطيور فتاة صغيراً من الخبز، لا هو يطعمها وجبة كاملة لتشبع، ولا هو يتركها لتبحث عن طعامها في مكان آخر. الطيور تبقى معلقة منتظرة،
تبقى في حالة انتظار مستمر.
هذا ما يحدث في العلاقات السامة. شخص يعطيك جرعات صغيرة جدا من الاهتمام، إعجاب على صورة هنا، رسالة متقطعة هناك، فقط لإبقائك معلقا بأمل كاذب أن العلاقة تتطور، لكن في الواقع لا يوجد أي التزام حقيقي من جانبه.
هو استنزاف لطاقة الطرف الآخر الذي يستمر في تحليل هذه التصرفات البسيطة وكأنها مؤشرات لشيء أعمق، وهي ليست كذلك.
بالضبط، هو يغذي غروره بوجود شخص متاح دائما، بينما الضحية تعيش في قلق مستمر.
لتجاوز هذه الفخاخ، الباحث مارك ترافرز يقترح حسب المصادر قاعدة لتنظيم القرارات الكبرى في العلاقات، انتقال لمدينة أخرى أو حتى تبني حيوان أليف. القاعدة تسمى نعم اثنان لا واحد، أو بالفرنسية دو وي ان نو.
قاعدة ذكية جدا ومهمة.
فكرتها أن القرار لا يتخذ إلا إذا قال الطرفان نعم، وإذا قال أحدهما لا يتوقف المشروع فورا. لكن ألا تعتقد أن هذا قد يسبب شللا في العلاقة؟
قد يبدو كذلك للوهلة الأولى، لكن العكس هو الصحيح. تخيلي أن تمرري قراراً كبيراً رغم معارضة الشريك، ماذا سيحدث؟
سيتراكم الاستياء بالتأكيد.
توازن، وتفرض على الطرفين النقاش حتى يصلا إلى قناعة مشتركة.
هذا يلامس فكرة شائعة جداً ناقشتها المصادر أيضاً، فكرة أن الحب الصادق يجب أن يكون خالياً من الخلافات.
أسطورة رومانسية بعيدة عن الواقع.
نعم، المصادر تؤكد أن الشك والقلق في الحب ليسوا سذاجة.
الحب الحقيقي لا يعني أبداً غياب الخلاف. الشراكة القوية تبنى على الوضوح والاحترام المتبادل. إذا كنت أخشى من التعبير عن انزعاجي خوفاً من انهيار العلاقة، فهذه ليست علاقات صحية.
يعني القدرة على قول لا بأمان. الحب يبنى على الشراكة والمصارحة، وليس على التخمين ومحاولة قراءة أفكار الآخر طوال الوقت.
100%، هذا النضج هو ما يضمن استدامة العلاقات.
طيب، وقبل أن نصل إلى ختام هذا الغوص، هناك نصيحة عملية وسريعة لتخفيف التوتر الصباحي، وهو توتر نواجهه جميعا تقريبا. الحيرة أمام خزانة الملابس كل صباح.
هذه مشكلة يومية تستنزف طاقة اتخاذ القرار مبكرا.
المصادر تقترح حلا بسيطا: الفرز الواعي، التبرع بالقطع غير المستعملة، التنظيم بناء على الألوان، والأهم اختيار الملابس في المساء السابق. هي خطوات تبدو بديهية، لكن أثرها على تقليل الإجهاد الذهني كبير جدا.
التنظيم الخارجي يعكس دائماً تنظيماً داخلياً ويريح العقل.
أكيد. والآن لدينا ملاحظة هامة وجادة جداً في ختام المصادر التي بين أيدينا. نداء عاجل وقانوني. منظمة ما تقريش ولدي أطلقت نداءً لجمع الشهادات في قضية دولية تخص مواطناً فرنسياً يدعى جاك ليفغولي، يبلغ من العمر 79 عاماً. الهدف هو حماية الضحايا المحتملين في هذه القضية.
هذا النداء يبرز دور المجتمع المدني في حماية الفئات الأكثر هشاشة، ومن المهم الإشارة إلى أن المنظمة تؤكد على ضمان السرية التامة للمعطيات. تشجيع الناس على الإدلاء بشهاداتهم في إطار آمن هو خطوة حاسمة لتحقيق العدالة ومنع تكرار المآسي.
رسالة واضحة وضرورية. إذن لو وضرنا إلى الوراء قليلاً، قمنا بجمع خيوط حلقة، أو بالأصح غوص معرفي استثنائي. انطلقنا من مراسيم تمليك الأراضي ودعم المتضررين من الفيضانات،
مروراً بزحام الدار البيضاء والميزانية الرمضانية،
وصولاً إلى ترتيب الخزانة وفهم تلاعب فتاة الخبز وقاعدة نعم اثنان لا واحد في العلاقات.
الرابط العجيب بين كل هذه المواضيع رغم تباعدها الظاهري هو البحث المستمر عن التوازن والوضوح.
كيف ذلك؟
الوضوح القانوني هو الذي يضمن حقوق الناس في أراضيهم عبر التمليك، والوضوح التنظيمي هو ما يحمي المستهلك من الوسطاء ويحمي الفضاء العام للمشاة في الدار البيضاء.
والوضوح العاطفي عبر الحوار الصريح هو ما ينقذنا من تلاعب فتات الخبز ويبني علاقات صحية.
بالضبط. وإذا سمحت لي، أود أن أختم بفكرة للتأمل مبنية على قاعدة العلاقات التي ذكرناها. إذا كانت قاعدة نعم اثنان لا واحد تحمي العلاقة الزوجية من الاستياء المتراكم لأنها تشترط الحماس المشترك والقبول التام للقرارات، فكيف سيكون شكل مجتمعاتنا أو بيئات عملنا إذا طبقنا نفس القاعدة؟
تقصد في الإدارة والمجتمع؟
نعم. ماذا لو توقفنا عن تمرير القرارات بالأغلبية البسيطة التي تترك دائماً طرفاً غير راض ومهمشاً، وبدأنا نبحث عن النعم المشتركة الحقيقية قبل المضي قدماً في أي مشروع جماعي؟ ألن نجنب مؤسساتنا الكثيرة من الاحتقان المخفي؟ أترك هذه الفكرة لكل من استمع إلينا اليوم ليتأملها.
تساؤل عميق ومحفز للتفكير فعلاً. نصل هنا إلى نهاية غوصنا المعرفي اليوم. شكراً جزيلاً لكل من رافقنا في هذه الرحلة الممتعة.